الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. قال رحمه الله: قوله إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. ذكر الله في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين، إحداهما كونها زينة للسماء، إذ لولاها لكانت السماء جرما مظلما لا ضوء فيه، ولكن زينها فيها لتستنير أرجاؤها وتحسن صورتها ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر ويحصل فيها من المصالح ما يحصل. والثانية حراسة السماء عن كل شيطان مارد يصل بتمرده إلى استماع الملأ الأعلى وهم الملائكة، إذا استمعت قذفتها بالشهب الثواقب من كل جانب طردا لهم وإبعادا عن استماع ما يقول الملأ الأعلى، ولهم عذاب واصب أي دائم معد لهم لتمردهم عن طاعة ربهم. ولولا أنه تعالى استثنى لكان ذلك دليلا على أنهم لا يستمعون شيئا أصلا، ولكن قال: إلا من خطف الخطفة أي إلا من تلقف من الشياطين المردة الكلمة الواحدة على وجه الخفية والسرقة، فأتبعه شهاب ثاقب، تارة يدركه قبل أن يوصلها إلى أوليائه فينقطع خبر السماء، وتارة يخبر بها قبل أن يدركه الشهاب فيكذبون معها مئة كذبة يروجونها بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. ولما بين هذه المخلوقات العظيمة قال: فاستفتهم أي اسأل منكري خلقهم بعد موتهم، أهم أشد خلقا أي إيجادهم بعد موتهم أشد خلقا وأشق أم من خلقنا من هذه المخلوقات؟ فلا بد أن يقر أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فيلزمهم إذن الإقرار بالبعث. بل لو رجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيها لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين لازب أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم، ولهذا قال إنا خلقناهم من طين لازب أي قوي شديد، كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، لما ذكر تعالى في الآيات الأولى إفراده ذكر استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، نبه بعد ذلك على أشياء عظيمة من قدرته فقال سبحانه إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وقد قرأت هذه الجملة بزينة الكواكب بالتنوين على أن الكواكب بدل من قوله زينة، إنا زينا السماء الدنيا بزينة، ثم ذكر الكواكب أي أنها هي الزينة بعينها، فتقدير الآية إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب. وقرأ بعض القراء بالإضافة بدون تنوين إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وزينة الكواكب هو جمالها ونورها وإضاءتها، أي زينا السماء الدنيا بما جعلناه في الكواكب من الزينة من الإضاءة والإشراق والنور، وهذا مقصد من مقاصد خلقه تعالى وإيجاده للنجوم والكواكب أنها تزين السماء تجعلها جميلة المنظر، فلو لم تكن هذه الكواكب كما قال السعدي رحمه الله لكانت السماء جرما مظلما لا ضوء فيه، ولكن جعل الله تعالى في هذه الكواكب فاستنارت وتزينت وتجملت. فالكواكب هذه زينة للسماء، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، هذه الحكمة الثانية والمقصد الثاني في إيجاده تعالى لهذه النجوم والكواكب، أن بها حفظت السماوات من كل شيطان مارد، والمارد بمعنى العاتي الذي بلغ مبلغا عظيما في العتو والتمرد، فهذه الكواكب والنجوم حفظت بها السماوات، فمن أراد من الشياطين أن يسترق السمع قذف ببعض هذه الكواكب فأحرقته، كما قال الله تعالى عن الجن أنهم قالوا وأنا كنا نقعد منها أي من السماء مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أي شهاب يحرقه، ولذا قال تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى أي لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى وهم الملائكة، جعلنا هذه الكواكب حفظا للسماوات من الشياطين لأجل ألا يستمعوا إلى كلام الملأ الأعلى وهم الملائكة. فإن الملائكة إذا قضى الله الأمر في السماء تكلموا به وذكروه، والشياطين قد ارتصت من الأرض إلى السماء كل واحد فوق الآخر، كما قال سفيان كالأصابع، أشار بأصابع يده وبددها أي فرقها كل واحد فوق الآخر. فالذي هو قريب من السماء يستمع الكلمة، يستمع الأمر الذي يذكره الملائكة فيخبر به من تحته، وهكذا هذا الذي تحته يخبر به الذي تحته حتى يصل الخبر إلى الأرض. فربما جاء شهاب وكوكب من تلك الكواكب فأحرقه قبل أن يلقيها، وربما ألقى تلك الكلمة قبل أن يأتيه ذلك الشهاب. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ولا كما تقدم هي بمعنى لأجل ولألا، كما تقول ربطت دابتي لا تنفلت علي، أي لألا تنفلت، حفظت درسي لا يعاقبني المعلم، أي لألا. فقولنا وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون، أي لألا يستمعوا إلى الملأ الأعلى. ويقذفون من كل جانب، يقذفون بالشهب بالكواكب من كل جوانب السماء إذا أرادوا أن يسترقوا منه السمع، دحورا أي يطردون ويدحرون ويبعدون عن السماء بإحراق هذه الكواكب لهم. ولهم عذاب واصب، أي بعد أن يحرقوا في هذه الحياة ويطردوا لهم عذاب واصب، أي مستمر دائم موجع في الدار الآخرة. فيحرق في الدنيا بهذه الكواكب ويصير إلى عذاب دائم مستمر. قال الله إلا من خطف الخطفة، والخطف هو أخذ الشيء بسرعة وبخفية، خطف الشيء أي أخذه بسرعة، وأيضا أخذه بخفية دون إشعار أحد. إلا من خطف الخطفة، أي من استرق الكلمة بسرعة شديدة، فأتبعه شهاب ثاقب، أي فرمي بشهاب مضيء محرق. وهذا الشهاب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ربما يصل إلى هذا الشيطان فيحرقه قبل أن يلقي تلك الكلمة إلى من تحته، وربما ألقاها إلى من تحته قبل أن يصل إليه ذلك الشهاب، كل ذلك بقدر الله. فإذا بين الله تعالى هذه الفائدة العظيمة والحكمة الجليلة في إيجاد هذه الكواكب، أنها ترجم بها الشياطين التي تسترق السمع، وهذا الرجم للشياطين إنما كان بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما قبل البعثة فلم تكن الشياطين ترجم بالشهب كما جاء في الصحيح وكما هو في القرآن، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسماء، أي كانت لنا مقاعد في السماء نسترق منها السماء لا يأتينا أي ضرر. فمن يستمع الآن أي بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يجد له شهاب الرصد. كما جاء في الصحيح أن الشياطين حين رميت بالشهب وكانت قبل ذلك تسترق السمع دون أن ترمى، قال الشياطين لجنوده، قال الشيطان إبليس لجنوده: ما هذا الأمر الذي حال بينكم وبين السماء إلا لأمر حدث؟ أي هناك أمر استجد، وإلا لماذا رميتم؟ فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حدث، فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام ببعض طريقه من مكة إلى الطائف يصلي الفجر ويقرأ القرآن، فاستمعوا إليه وقالوا: هذا هو الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فذكر الله تعالى في هذه الآيات فائدتين من فوائد إيجاد النجوم. الفائدة الأولى أنها زينة للسماء، والفائدة الثانية أنها حفظ للسماء من الشياطين الذين يسترقون السمع. وهاتان الفائدتان ذكرهما الله تعالى في أكثر من سورة من القرآن، في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعترنا لهم عذاب السعير. وهكذا في سور أخرى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. في سورة الصافات في آخر سيأتي. ذكر الله تعالى أيضا فائدة ثالثة وحكمة عظيمة ثالثة لإيجاد النجوم والكواكب، وهو أن الله تعالى جعلها علامات يهتدي بها الناس في البر والبحر. المسافرون في البر في الليالي المظلمة يهتدون بالنجوم، فبعض النجوم ثابتة تكون في جهة المشرق، وبعض النجوم ثابتة في جهة المغرب، وبعض النجوم ثابتة في وسط السماء، بعض النجوم ثابتة في جهة الشمال، وبعض النجوم ثابتة في جهة الجنوب. فيستدل بها المسافرون على سيرهم، فينظرون إلى هذه النجوم ويعرفون وجهة سيرهم ومشيهم إلى أين تؤديهم. وهكذا المسافرون في البحر في الليالي المظلمة يهتدون بهذه النجوم، كما قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه ثلاث حكم عظيمة لخلق الله تعالى للنجوم. وهذا شامل يهتدون، يهتدون بها إلى أمور كثيرة، حتى جاء عن قتادة رحمه الله علقه البخاري في صحيحه وهو موصول في غير الصحيح، قال: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. قال: فمن طلب فيها غير ذلك فقد أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. من استدل بهذه النجوم أو بمواقعها أو بسيرها على غير هذه الثلاث وأراد منها غير هذه الثلاث فقد تكلف شيئا لا علم له به من العلم المذموم، وقد يكون من العلم المحرم، بل من علم السحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ثم قال الله فاستفتهم أي اسألهم، أطلب منهم الفتوى والإجابة في هذا الأمر، وهو أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ يعني هل هؤلاء البشر هم أشد خلقا؟ هل خلقهم وإعادتهم بعد أن صاروا ترابا أشد خلقا أم خلق هذه المخلوقات التي سبقت، السماء، الأرض، النجوم، الكواكب، منها ثابتة ومنها سيارة، شيء عظيم. يعني هل إعادة البشر بعد فنائهم وبعد صيرورتهم ترابا هل هو أشد وأكبر أم خلق هذه المخلوقات العظيمة؟ لا شك أن خلق هذه المخلوقات العظيمة أعظم، فالبشر ضعيف، خلق الجن كبير أعظم، خلق السماوات والأرض، خلق الكواكب والنجوم أعظم، خلق الملائكة وهم الملأ الأعلى أعظم وأكبر وأشد. فالذي خلق هذه المخلوقات الكبيرة العظيمة هل يعجز عن إعادة البشر، إعادة بني آدم بعد أن صاروا ترابا؟ فهذا من أدلة البعث الذي احتج به تعالى على المشركين الذين كانوا ينكرون البعث. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. واللازب قال كثير من السلف هو الطين الذي يلتصق باليد، طين من مسه التصق بيده، وهذا كان أصل خلق بني آدم، والطين أصله تراب. وهنا فائدة عظيمة أن هذا كثير يذكره الله تعالى في إثبات البعث، يذكر نشأة الإنسان وخلقه من الطين والتراب. ولهذا الاستدلال فائدة عظيمة، وهي أن الذي خلقه من التراب بعد أن لم يكن شيئا قادر أن يعيده من التراب بعد أن كان شيئا. فخلق الإنسان أولا من تراب وأوجده الله تعالى ولم يكن شيئا يذكر، فمعنى أنه إذا صار ترابا وقد كان موجودا قبل، إذا صار ترابا فربنا عز وجل قادر على إعادته ولا يعجزه ذلك. وإنما استبعد هذا المشركون حين قالوا من يحيي العظام وهي رميم، الذي يحييها وهي رميم وهي تراب هو الذي أوجدها من التراب أول مرة، فالذي أوجدها من التراب أول مرة هو الذي يعيدها من التراب. وفي هذه الآية من الفوائد بيان الفائدة والحكمة العظيمة في خلق هذه النجوم والكواكب على اختلاف أصنافها، فالكواكب التي هي زينة للسماء غير الكواكب التي يرمى بها الشياطين، فالتي هي زينة للسماء ثابتة في السماء مزينة لها مستقرة بخلاف التي يرمى بها الشياطين. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا شدة تجلد الشياطين للشر والباطل. انظر هذا الجلد، الواحد منهم يقدم نفسه للإحراق يهلك، يسترق السمع فربما هلك قبل أن يلقي هذه الكلمة وربما هلك بعد إلقائها، فيعرض نفسه للإحراق والهلاك لأجل إغواء بني آدم وإضلالهم، فهم مستميتون في باطلهم وفي إضلالهم للخلق والعباد، فيحتاجون من العباد إلى أشد الصبر والمجاهدة في عدم طاعتهم. أخي يقول: هل كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم معنا ليس هناك نجوم؟ لا، موجود النجوم، لكن لم تكن ترمى بها الشياطين كما جاء في الحديث. ولذا كان الكهان كثير في الجاهلية، كان في كل حي كاهن لكثرة استراق السمع من الشياطين. فرحم الله تعالى هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فحجبت الشياطين عن استراق السمع إلا ما شاء الله. يقول: قل أيهما أفضل، تفسير السعدي أو التفسير الميسر؟ التفسير الميسر عبارة عن معاني كلمات، أما تفسير السعدي فهو تفسير بيان لمعاني كثير من الكلمات، بيان الفوائد المستنبطة من الآيات، تقرير العقائد والأحكام في كثير من المسائل. فتفسير السعدي يعتبر أرفع من التفسير الميسر باعتبار المادة العلمية، أما التفسير الميسر فهو مختصر يفسر معاني الكلمات، وتفسير السعدي أكثر فائدة. وإن كان في كثير من الواضع السعدي لا يعتني بتفسير الكلمات المفردة، مفردات القرآن، كثيرا من الأحيان يذكر المعنى العام للآيات، وهذا هو كان قصده في التفسير. أخني يقول: هل الحبيب اسم من أسماء الله تعالى؟ لا نعلم دليلا يصح في إثبات الحبيب من أسماء الله، وهذا يكثر عند الصوفية يخاطبون الله تعالى بهذا الاسم وهم لا يعتنون بالدليل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.